الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 26 من كتاب الجهاد والسير. قال النووي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المعروف بإسحاق بن رهوي، وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع: وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود المسعودي الهذلي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى فمه مشافهة، سمع منه مشافهة. قال أي أبو سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المدة هي المعروفة بصلح الحديبية، مدة الهدنة والصلح الذي كان بين النبي وبين كفار قريش، وكان مدتها 10 سنوات، عقدت في آخر العام 6 الهجري، ولكن المشركين نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فغزاهم وفتح مكة في العام 8 من الهجرة. فهذه هي المدة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. يقول أبو سفيان: انطلقت في هذه المدة التي كانت بيني، لأن المدة في الغالب كانت معقودة بين قريش متمثلة في صورة أبي سفيان، وبين المؤمنين في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم، عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي، وهو دحية بن خليفة الكلبي من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء بهذا الكتاب إلى هرقل، فدفعه إلى عظيم بصرى، أي لم يدفعه إلى هرقل مباشرة، وإنما دفعه إلى عظيم ورئيس بصرى. وبصرى قرية بالشام بين المدينة والشام، قرية بين المدينة والشام. دفع دحية الكلبي هذا الكتاب إلى عظيم بصرى ليدفعه بدوره إلى هرقل، فدفعه عظيم بصرى وهو الحارث بن أبي شمر الغساني، عظيم بصرى اللي هو رئيس بصرى وهي المعروفة بحوران، اسمه الحارث ابن أبي شمر الغساني. قال: فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم، أي هل ها هنا في بلاد الشام رجل من قوم ذاك الرجل الذي خرج في مكة ويزعم أنه نبي؟ أجابوه: نعم، ولا بد أن يكون في الشام أحد من مكة، لكنه طلب مطلبا أخص من ذلك، أن يكون هذا الموجود من أقارب ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن هرقل قال: قلبوا الشام ظهرا إلى بطن وأتوني بقريب لذاك الذي يزعم أنه نبي. ففعلوا فوجدوا أبا سفيان، قالوا أو قال: فدعيت في نفر من قريش. أبو سفيان يقول: أي لما جاءني صاحب الشرطة واستدعاني إلى هرقل، قال:
دعيت في نفر من قريش. في رواية أن هؤلاء النفر كانوا 30 رجلا، وخرج بهم أبو سفيان إلى الشام في تجارة، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان قلت أنا، فأجلسوني بين يديه أي بين يدي هرقل، وأجلسوا أصحابي خلفي، أجلسوا بقية 30 أو 30 الذين كانوا في هذا الركب مع أبي سفيان تجارة، أجلسوهم خلف أبي سفيان، أما أبو سفيان نفسه فجلس مستقبلا هرقل وبين يديه. وهنا نكتة عظيمة، أن هذا في الغالب مجالس الملوك، هذه في الغالب مجالس الملوك، أن الوجيه إذا دخل على ملك من ملوك الدنيا أجلسه بين يديه، وأجلس أصحابه من بعده ومن دونه. وهناك حكمة استخدمها هرقل في أو هرقل في وضع هؤلاء خلف أبي سفيان، لأنه سيسأله، ولذلك قال للترجمان الذي كان بينه وبين أبي سفيان إني سائل هذا الرجل، فإن كذب علي فأخبر هؤلاء أن يكذبوه، أن يكذبوه، وإنكم لتعلمون أن أبا سفيان كان شريفا عظيما مرموقا في الجاهلية وبين قومه، وإذا كان للرجل في قومه هذه المهابة وهذه المكانة سيصعب على أتباعه وقومه أن يكذبوه وجها لوجه، ولذلك أجلسهم خلفه لأجل أن كذب فيكذبونه ويسهل عليهم تكذيبه ولو بالإشارة، ولو بالإشارة، لأنه إن أجلسهم في مقابلة أبي سفيان ربما منعهم الحياء أو الخوف والمهابة أن يكذبونه إذا كذب. أما هذه الجلسة التي اختارها هرقل بحكمته وفطنته وذكائه فلا يبعد أن يكذب هؤلاء القوم أبا سفيان إذا كذب، فدعا بترجمانه، وكلمة ترجمان أفصح من ترجمان، يعني فتح التاء أفصح من ضمها، فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان وايم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، يقسم بالله أبو سفيان لولا أنه يؤثر عليه الكذب، يعني يتناقل العرب أن أبا سفيان كذب في يوم من الأيام مع شركه وكفره وعبادته للأصنام، إلا أنه كان يستقبح الكذب إما بشرع من قبلنا وإما بالعرف والعادة وما كان عليه بعض العرب من مكارم الأخلاق، وأن الكذب كان عندهم مستهجن ومستقبح، ولذلك تمنى أبو سفيان أن يكذب في هذا الموطن. لماذا؟ لأن رأس مال أبي سفيان محاربة هذا النبي، محاربته. ولذلك لما سأله هرقل هل يكذب هذا النبي قال لا، قال لا، ثم رجع فقال إنه ساحر كذاب، إنه ساحر كذاب، فلم يلتفت إليها هرقل، لم يلتفت إلى هذا هرقل. وفي رواية أنه قال لا أريد شتمه، أنا مش عايزك تشتمه عندي، أنا بسألك جاوب على قد السؤال، جاوب على قد السؤال، يعني معنى ذلك أن هرقل ده كان دماغه كبيرة قوي، نعم أنا بسألك عايز جواب يتناسب مع السؤال، إنما أنك أنت تخطف الحديث لتسب أو تشتم أو تتنقص فهذا ليس من شأن مجالس الملوك، الأصل فيه. قال فإن كذبني فكذبوا. فقال أبو سفيان ويم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، وفي رواية فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم، والحسب هو النسب، كيف حسبوا فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب، لأن أبو سفيان ذو حسب، وأنتم تعلمون أن أبا سفيان يلتقي مع الأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام عبد مناف، أبو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام يلتقيان في عبد مناف، فأبو سفيان إذا نفى النسب فكأنه نفاه عن مين؟ عن نفسه، فقال هو فينا ذو نسب أو ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ هل كان محمد هذا منحدر من سلالة فيها ملك؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قبل أن يزعم أنه نبي مرسل؟ قلت لا. قال ومن يتبعه؟ من يتبع محمدا؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ الناس المساكين والغلابة الذين تبعوه، أم أشراف الناس؟ ومعنى الأشراف هنا أي أصحاب الكبر والوجاهة، أصحاب الكبر والوجاهة وأهل النخوة. فقال قلت بل ضعفاؤهم. وهذا لا يعني أن يكون هذا الكلام خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأنه كان من أفضل أشراف العرب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني كرها وبغضا في الدين؟ لماذا؟ لأنه ربما يخرج من الدين، ربما يخرج من الدين أحد مكرها، أي ينطق بكلمة الردة وهو مكره، وأنه لا يخرج في حقيقة الأمر، لكن في الظاهر أمام الناس أنه قد خرج، لكنه ما خرج إلا مكرها. وربما يخرج الرجل من الدين ليس من باب السخط والكره لهذا الدين، وإنما لمصلحة ينالها أو لنوال يقصده، كعبيد الله بن جحش ما ترك الدين إلا لحظ من حظوظ الدنيا. قال قلت لا. قال هرقل فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يعني مداولة، مرة لنا ومرة علينا، مرة يصيب منا ومرة نصيب منه، يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال بيكمل الجملة دي، هل يغدر هذا النبي؟ قال لا، لكن لابد أن تعلم يا هرقل أننا الآن في مدة وعهد وأمان، ولا ندري ماذا يصنع فيها، ربما يغدر. كأنه أراد أن يقول ربما يغدر، لأن هرقل ضيق عليه الخناق جدا، فما سأله إلا أسئلة صريحة واضحة لا تحتمل إلا نوعا واحدا من الجواب، إما سلبا وإما إجابا، فإنه ترك السلب مخافة أن يؤثر عنه الكذب، وأجاب بإجابات صريحة كلها في صالح النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هذه الثغرة، هل يغدر؟ قال لا، وربما يغدر، لأننا في مدة بيننا وبينه، في عهد بيننا وبينه، والعهد لم ينتهي، فربما يغدر. والله تعالى عاقبهم بأنهم هم الذين غدروا ولم يغدر النبي عليه السلام، فلما غدروا صاروا محاربين، فحاربهم النبي عليه السلام وفتح مكة في العام الثامن من الهجرة. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، يعني ما ترك لي ثغرة أبدا أتنقص فيها محمدا أو أسبه أو أغمزه إلا هذا السؤال، إلا هذا السؤال، فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. وهذا يدل على ذكاء وفطنة وحكمة هرقل، كان ذكيا. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، أي في أشرف الأقوام، وما أرسل الله تعالى رسولا ولا نبيا إلا أرسله في أشرف أهل زمانه، إلا في أشرف أهل زمانه. وأنت تعلمون أن قريشا أشرف العرب إلى يومنا هذا، قريش أشرف العرب في الجاهلية والإسلام، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خيار من خيار، وبنو عبد المطلب أشرف قوم في قريش، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك، وفي رواية هل كان في آبائه من ملك، وفي قراءة من ملك، هل كان في آبائه من ملك، فزعمت ألا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، فهذه في صالح النبي عليه السلام. لو كان أحد من آبائه ملكا فربما قامت الشبهة أن هذا الرجل ما خرج بالذي خرج به إلا لطلب ملك آبائه، ولكنك تزعم الآن أنه ليس من آبائه ملك، فانتفت عنه هذه الشبهة. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم. ثم يقرر هرقل حقيقة عظيمة، قال وهم أتباع الرسل، أي الضعفاء هم أتباع مين؟ لأن الأغنياء دائما يأنفون أن يكونوا أتباعا لرجل يظنون أنه منهم وهم منه، أو أنه من مستواهم وهم من مستواه، فكيف يكونون في يوم من الأيام تابعا له؟ دائما الغني يأنف، الغني يأنف، والكبير يأنف، والشريف يأنف، ولا يأنف الضعيف المسكين المتذلل الخاضع أن يكون تابعا لغيره، لا يأنف من ذلك. نعم. قال بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. ولذلك أنتم تجدون أن أصبر الناس على طلب العلم الفقراء، أصبر الناس على طلب العلم هم الفقراء. المسكين يطلع من بيته يمشي 10 20 30 محطة على رجليه ولا يجد في ذلك بأسا. الغني الحيطة في الحيطة، الحيطة بتاع بيته هي والمسجد حائط واحد يعني مشترك، ولكنه يأنف يجي يقعد مع الناس الحافيين دول اللي جايبين كاوتشات من بدل 45 قرش، لا يأنف من هذا. ولذلك كان مالك رحمه الله إذا استشاره أحد للقضاء يقول لا تتولى القضاء حتى تتم العلم، لأنك إن عزلت عن القضاء لا ترجع إلى مجلس العلم، ما هو صار شريفا بالقضاء بعدما كان قاضي يجي يقعد قدام مالك مع شوية العيال الصغيرين. ما هو طبعا مجلس مالك ده كان فيه إيه؟ كان فيه من سن 3-4 سنين و5 سنين و10 سنين، أنت طالع بقى لحد 70 و80 و100 عام، فمش معقول القاضي بعد أن يعزل من قضائه يجي يقعد قدام مالك يبص يلاقي واحد يقول له لا ده مكاني أنت قعدت هنا ليه، يقومه. منظره مش حلو، عيل عنده 10 سنين يجي يقول له انا حاطط الطاقيه هنا وشنطتي انا حاططها هنا، انت جيت قعدت هنا ليه، ده مكانك اتفضل قوم وراه. يقوم القاضي من المكان ده المعزول يرجع في اخر المسجد في السبنسر. طبعا بشكل دي اهانه عظيمه جدا يتحملها القاضي قبل القضاء، انها بعد القضاء لا، له مكانه ووجاهه وبرستيج معين مش عايز ينزل عنه. وهكذا شان الاغنياء، هكذا شان الاغنياء. ونسمع كثيرا خاصة من العرب اليوم يقولون لما العلم إذن؟ لأجل المال، نحن أصحاب مال إذن لا قيمة للعلم، بيقصوها كده. كثير من العرب يقيسون طلب العلم، طب أنا عايز أعرف طلب العلم ده بيبلغ للمال إزاي؟ يعني هما بيقولوا الفائدة من تحصيل العلم طلب المال إزاي؟ ما تقولوا لنا يمكن يبقى في باب ورانا وإحنا مش واخدين بالنا منه، تبقى فرصة ونجتهد كمان شوية. فيقول لك طب وإحنا معنا فلوس خلاص، يعني حتى احنا مهما طلبنا العلم مش هنزيد ومش عايزين نزيد، لان احنا معانا فلوس دولارات، لو قعدنا احنا واحفادنا واحفاد احفادنا ناكل فيها بس ورق كده دولارات مش هنخلص، فاحنا مش عايزين حاجه، يبقى احنا كمان برضو مش عايزين ايه علم. شوف القياس الفاسد ده، ولا ابليس يخطر على باله كده، ابليس نفسه لا يخطر على باله قياس العلم على المصالح الدنيويه بهذا الشكل. نعم. قال بل ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت ألا، لأنهم كانوا يدعونه في الجاهلية قبل الإسلام يدعونه الصادق، يدعونه محمد الصادق. قال فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ده قياس أولوي، ده قياس لسمير العلماء، قياس أولوي. أنت تزعم أنه لم يكن معروفا ولم يكن يكذب في حديث الناس، يعني لما كان بيكلم معاكم لم يكن يكذب واشتهر عنه الصدق في القول ونقل الأخبار، فإذا كان هذا على هذا النحو معكم وبينكم فلأن يدع الكذب على الله من باب أولى، من باب أولى، لأنه يستحيل أن يكون صادقا مع الناس وكاذبا مع ربه، يستحيل. فإذا كان صادقا معكم أيها الناس فلأن يصدق مع الله عز وجل من باب الأولى. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، أي كرها وبغضا في هذا الدين، فقلت لا أو فزعمت لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وكذلك الإيمان لا يمكن أن يخرج من القلب إذا تذوق القلب حلاوة الإيمان، لا يمكن. إذا خالطت بشاشة الإيمان انشراح الصدر تمكنت منه ولا يمكن أن تخرج، ولا يمكن أن تخرج منه. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وفي رواية إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، هل يزيدون أي أتباع هذا الرجل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، أنت اللي قلت كده، وهذا بيان عملي على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين دائما في زيادة، أن المؤمن دائما، ما هو مؤمن ليه؟ لأنه دائما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فبدأ الإيمان نظريا، بدأ الإيمان في مكة نظريا، قولا فحسب، قولا فحسب. فلما نزلت التكاليف والأعمال كانت ركنا من أركان الإيمان. ولذلك من مات في مكة قبل العمل مات على كمال الإيمان وتمامه، لأنه لم يكلف إلا ما قد بلغ. وبعد نزول التكاليف لا يمكن أن ينسب كمال الإيمان وتمامه إلى أحد من المسلمين إلا أن يأتي بهذه الأعمال. فكلما ازداد المرء عملا في الإيمان والإسلام ازداد به إيمانا، ازداد به إيمانا. قال وكذلك الإيمان أن يزيد حتى يتم، أي حتى يكمل ويكون تماما وكمالا. ولذلك بعد أن نزلت العقائد والتكاليف والأحكام والحلال والحرام والحدود والآداب والأخلاق وغير ذلك، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني قد تمت وكملت وصارت في قمة الكمال والتمام. بهذا كله لما لم تنزل هذه الآية، لما لم تنزل هذه الآية في مكة في الزمن الأول؟ أنتم تعلمون أن هذه الآية نزلت في مكة ونزلت في عرفات في حجة الوداع، ولكنها نزلت في أواخر عهد النبوة عند كمال الشريعة وتمام الإيمان. السؤال لما لم تنزل هذه الآية في مكة قبل الهجرة منها؟ لأن الدين لم يكمل ولم يتم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي على هذا النحو بعد كماله وتمامه. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك الرسل تبتلى. خلي بالك ده الرسل، الرسل مش طالبان، الرسل تبتلى ليرفع الله تبارك وتعالى درجاتهم، تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. العاقبة لمين؟ للمتقين. لا يمكن تكون العاقبة للمجرمين أبدا. طيب إحنا يا إخواني لو قلنا إن عمر الدنيا، إن عمر الدنيا كما جاء في روايات ولعلها إسرائيليات كلها، لو قلنا إن عمر الدنيا من لدن آدم، من لدن آدم إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام 6000 سنة أو 7000 سنة، زادت أو قلت لا يهمني العدد، لا يهمني العدد، لأن العدد لن يثبت بدليل صحيح. ثم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا 1400 وعدة سنوات، هل رأيتم أن العاقبة للكافرين؟ هل رأيتم ذلك؟ أو المجرمين أو البطالين؟ لا يمكن. وإن لنجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سير الناس وأحوال البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا أن الحرب سجال بين الإيمان والكفر، بين الخير والشر، سجال مرة لنا ومرة علينا، لأن دي سنة الله تعالى الكونية، سنة الله الكونية، لأن دي باب عظيم جدا من ساحات الجهاد. ما ولو كان الكافرين دول على يقين من سنة الله الكونية أنهم مهزومون على طول الخط، ما دخلوا في معركة قط. يعني أنا هدخل في معركة وأنا على يقين أنني خسران، يبقى أنا مجنون، يبقى أنا مجنون. لكن أنا بدخل على أمل النصر والكسب والتمكين، وكذلك الكافر يدخل معي في القتال على أمل النصر والكسب والتمكين. فهذا الأمل هو الذي حرك الفريقان، حرك الفريقين، فريق الإيمان وفريق مين؟ الكفر. لكن لو كانت القضية دي محسومة لدى الكافر، لو كانت محسومة لدى الكافر أنه مهزوم لا محالة، لا يمكن يدخل في حرب، لأنه في النهاية النتيجة أنه خسران، النتيجة أنه مقتول، النتيجة أنه مشرد، فلا يمكن أن يدخل في حرب. فلما كانت الحرب لحكمة عظيمة جدا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، سجال، سجال، طمع كل من الفريقين في القتال، فكانت الحرب مرة لنا ومرة علينا. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. ثم لم يعلق هرقل على غمز أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ونحن معه في مدة لا ندري ماذا سيصنع فيها، لم يعلق هرقل على هذه الجملة واعتبرها جملة اعتراضية لا قيمة لها. ده من باب الحسد بقى والبغضاء، الكلام ده طلع منك على سبيل الحسد والبغضاء. قال وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، يعني بيقلد واحد قبله طلع وقال ده أنا نبي، وده كمان برضو إيه قال لك طب إيه المنع أن أقول أنا كمان نبي؟ هل قال بهذا القول أحد قبله؟ لا، محدش. احنا في جزيرة العرب مقطوعين، فيش حد فينا ولا دخيل علينا قال هذا القول. قال طيب إذن هو لم يأتم بأحد قبله، بل هذا القول أنشأه هو ابتداء ولم يقلد فيه أحدا. قال ثم قال بما يأمركم، بما يأمركم، وهذا يدل على أن كل نبي أو رسول يأتي بأمر ونهي، يأتي بأمر ونهي. بما يأمركم، قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. وفي رواية فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأمركم بالصلاة والصيام والصلة والصدقة والعفاف. هذا الذي أتاكم به محمد عليه السلام. طب ماذا ينكر عليه؟ ماذا ينكر عليه؟ لا ينكر عليه شيء من هذا. عبادة الله، يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهاكم عن عبادة الأصنام والأوثان. طب الكلام ده وحش ولا حلو؟ الكلام ده جميل. وكل العقلاء فضلا عن الشرع، كل العقلاء لابد أن يشتركوا في هذا، وأن هذا كلام ممدوح وأخلاق طيبة. إذن ما أتاكم بشر، وإنما أتاكم بخير، وعلى رأس الخير توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. ثم هو يأمركم بالصلاة وهي طهرة ونقاء وزكاة للنفس، ويأمركم بالزكاة، وهذا من باب العادة والعرف، عمل اجتماعي عظيم في مشاركة بين الفقير والغني، ناهيك أنه شرع ودين. وكذلك يأمركم بالصلة، صلة الأرحام، وصلة كل ما أمر الله به أن يوصل، ليس الأرحام فحسب. ويأمركم بالصدقة أو بالصدق في رواية، ويأمركم بالصدق أي في الحديث، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا كلام جميل. ويأمركم بالعفاف والطهر والنقاء وعدم الغش والغدر والخداع والتمويه والتدليس. دين، هذا هو دين الله عز وجل، فهذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي أمرهم به. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا، يعني إن كان يا أبا سفيان ما قد أجبت به عن صاحبك فإنه نبي، فإنه نبي، لأن هذه رسالة الأنبياء. وهذه العلامات التي ذكرتها لك أو الأسئلة التي طرحتها عليك وأجبت عنها إنها لعلامات في نبي آخر الزمان، وإنا نعلم ذلك ونعلم أنه نبي، ولكننا ما كنا ندري أنه منكم. يعني هذه الكتب التي بين أيدينا علمنا منها أمارات وعلامات لنبي آخر الزمان، ولذلك أنا سألتك هذه الأسئلة، وهذا يدل على أن هرقل كان عالما من علماء أهل الكتاب، كان عالما من علماء أهل الكتاب، وإن لم يكن هو من أهل الكتاب أولا وليس من بني إسرائيل. يعني هرقل لم يكن من بني إسرائيل ولا يهوديا ولا نصرانيا، ولكنه دخل النصرانية بعد التبديل والتحريف. هرقل دخل النصرانية بعد تبديلها وتحريفها، ومع هذا خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالمرء وإن خالف الكتاب الذي بين يديه أو الكتاب الذي هو تابع له إلا أنه ينسب إليه، مع هذا التقصير والتفريط والمخالفة. فأهل الكتاب هم أهل الكتاب، ولا يزالون أهل كتاب إلى قيام الساعة، وإن بدلوا وحرفوا وعصوا الكتب التي يزعمون أنها كتبهم، لكن يبقون إلى يوم القيامة أهل كتاب. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني عند علم من الكتب السابقة أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أذهب إليه وأنتهي إليه بأمان وسلام وبغير قتل، قال: لأحببت لقاءه. وفي رواية البخاري: لتجشمت لقاءه. والتجشم هو الكلفة وتحمل المشقة وبذل الجهد في الوصول إلى الغرض. قال: ولو أعلم أني أخلص إليه، يعني أنتهي إليه وأذهب إليه في أمان ولو بمشقة، لا أحببت أو تجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولو كنت عنده، أي ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. وهذا تبجيل واحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، ملك محمد سيبلغ ما تحت قدمي، يعني لابد أن يصل هذا الملك إلى الياء والقز والشام كلها، لأننا نجد في الكتب السابقة أن ملك نبي آخر الزمان سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهذه البشارات بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. قال، أي أبو سفيان، فدعا هرقل، أي طلب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على هؤلاء الناس جميعا، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كلام على خلاف عادة الجاهلية، ها؟ باسم الأب والابن والروح، مين؟ القدس. النبي ما كان يقول ذلك، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا استحباب أن تبدأ الرسائل والمكاتبات بين الخلق بهذه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الرسالة صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو رسول وموصوف بالرسالة، فما زاد وما بالغ في شأن نفسه، ما زاد وما بالغ. قال: من محمد، وهذا تواضع النبوة وأدب النبوة. ثم أخبره بصفته، قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم. لماذا؟ لأنه بمجرد أن أرسل الله تعالى رسولنا زالت في الحقيقة كل مملكة وكل ملك، فلا يكون ملكا شرعيا ولا مملكة شرعية، لأن الإسلام لا يعترف بها، الإسلام لا يعترف بها. وكل أرض هي مغنم للإسلام والمسلمين، فإذا دخلوها صارت ملكا لهم، ولا يجوز لأهلها أن يزعموا أنها أرضا لهم، وإنما بمجرد فتحها انتقلت ملكيتها إلى الإسلام والمسلمين. فقال من محمد رسول الله إلى هرقل، ولم يقل ملك الروم، لعدم مشروعية ملكه ومملكته، وإنما قال عظيم الروم. لماذا؟ لأن هذا يوافق الحقيقة، هو فعلا عظيم من عظماء الروم، وكبير من كبرائهم، ورئيس من رؤسائهم، فقال عظيم الروم. وربما قال النبي ذلك تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، وإن كانت قد وردت بعض الروايات لتقف على حقيقة لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، وقال عظيم الروم. قال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليكم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهانا أن نبدأ المشركين بالسلام، وإذا قابلناهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، إلى أضيقها يعني حافة الطريق. المسلم يمشي في وسط الطريق لما يكون فيه دولة إسلامية وعز وسيادة وريادة، يبقى المسلم يمشي في وسط مين؟ الطريق، والكافر يمشي على حافة الطريق. معايا؟ تتعمل لك كذا لما يعني. فإذا كان الأمر كذلك فاضطروهم إلى أضيق مين؟ وهو نفسه لما يبقى فيه إسلام صحيح، إسلام صح، هو نفسه حتى لو ما كانش هويته معروفة، لما يكون قاعد على المصطبة ولا على كرسي ويشوفك جاي من آخر الشارع وعارف إنك أنت مسلم، هو هيقوم يقف لوحده ويعمل لك تعظيم سلام لوحده، هو أصلا هو عارف الحقوق والواجبات، فهو بنفسه هيقوم ويعمل لك أحلى واجب لحد ما تعدي. لكن طول ما هو عارف إنك أنت تارك دينك، وهو هيقعد على كرسي ويحط رجله في خلقتك، ودي سنة الله الكونية، مش ده اللي حصل معانا دلوقتي؟ طيب، قال سلام على من اتبع الهدى. طب النبي سلم ليه بقى؟ النبي سلم ليه عليه؟ مش هو نهانا؟ مش هو نهانا أن نسلم وأن نبدأ بالسلام؟ لما قال له سلام على من اتبع الهدى؟ ما هو سلم عليه في الحقيقة أنه لم يسلم، لأنه قال سلام على من اتبع الهدى، فإن كنت متبعا للهدى فسلام عليك، وإلا فلا سلام ولا كلام. مش كل يوم بقى سلام وسلام وسلام، مفيش حاجة اسمها سلام، خدت بالك؟ أسلم تسلم، أسلم تسلم، وإلا هتتعور يجرحك. قال سلام على من اتبع الهدى، إذا كنت من أهل الهدى ومتبعا للهدى فسلام عليك، كأن النبي أخبره بذلك، يبقى ده من باب الخبر وليس من باب مين؟ وليس من باب إلقاء السلام. نعم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، ومن قبل قسمنا المكاتبات والرسائل إلى أقسام، المقدمة، الغرض، الخاتمة. المقدمة وفيها البسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر من أرسل ومن أرسل إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا من محمد رسول الله إلى مين؟ إلى هرقل عظيم الروم. بعض العلماء قالوا، وده جمهور العلماء، قالوا يستحب أن يبدأ المرسل، مش الراسل بقى، المرسل، أن يبدأ بذكر اسمه أولا، من فلان إلى فلان، ما يقولش إلى فلان من فلان، لا، يذكر نفسه أولا ثم يذكر المرسل إليه، يقول من فلان إلى فلان.
ويستحب أن يشاطره الأدب. يشاطره مين؟ الأدب، يعني يقول له إيه؟ ما يقولوش من فلان الفلاني العالم الفاضل الشيخ النحرير ما عرفش إيه إلى محمد بن عبد الله. إزاي الكلام ده؟ يعني أنت عمال تمدح نفسك وتثني نفسك وذكرته كده عاري؟ لا، يبقى أنت عايز تقول من الشيخ فلان، معنى ده يعني يخالف الأدب، تقول له إلى فضيلة الشيخ فلان، يعني أنت بقى أحسن مني أهو معايا؟ مش تقعد بقى تشمخ في نفسك وتمدح نفسك وأنت تيجي عند اسمه تقول له كذا. وبرضه إذا ذكر الله ورعاه وسدده، أول ما هو يبادئ الرسالة ويستطلع هذه الكلمات الطيبة ينشرح صدره فورا للرسالة. مش الجواب بيبان من عنوانه؟ آه هو كده. إلا أن يكون على طرة الرسالة الصفحة اللي بره بتاع الظرف المظروف، تقول له إيه بقى؟ تقول له إلى فلان. لا يلزم أن تقول من فلان إلى فلان، لأن ده في داخل الرسالة، إنما المظروف نفسه الموضوع فيه الرسالة تقول على طول إلى فلان إلى فلان، لا يلزم أن تقول من فلان إلى فلان. نعم. قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، أدعوك أن تسلم هكذا. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، وفي رواية بداعية الإسلام. وداعية الإسلام هي كلمة التوحيد، يعني إني أطالبك بتوحيد الله عز وجل ونبذ الكفر والشرك. أسلم تسلم. شوف الجناس، الجناس الرائع اللذيذ والأدب والبلاغة والفصاحة. أسلم تسلم، نفس الأحرف أو نفس المادة، مادة سلمة، استخدمها في أمرين متقابلين. أسلم يا هرقل تسلم من الإثم. إن أسلمت يا هرقل سلمت من الحرب والقتل والسبي والتشريد وأخذ الأموال والأرض. أسلم تسلم من كل أذى ومن كل مكروه، كما يقول الشاعر سميته يحيى لإيه؟ ليحيى، يعني هو سماه يحيى عشان إيه؟ عشان يعيش. فهذا من الجناس اللذيذ. قال أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وبعد كده هرقل لما بيقول إيه؟ لما بيقول ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لتجشمت لقاءه. طب ما هو أنت طلعت يا هرقل مع ذكاء غبي في الحتة دي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدك في هذا الكتاب لو أنك أسلمت لسلمت. طب أنت خايف من إيه بعد كده؟ ما هذا وعد الرسول عليه السلام. قال له أسلم تسلم، أسلم تسلم. طب هو لم يسلم، لم يسلم مخافة ألا يسلم. أنت الآن خالفت، ولو أنك أسلمت يقينا لسلمت، لأن هذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم تسلم. قال وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين. المرة الأولى أنه كان تابعا لعيسى عليه السلام، ولا شك أنه مأجور على تبعيته لعيسى. ولو أنه ترك شريعة عيسى وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام مع إيمانه بعيسى واتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لكان له من الأجر مرتين. المرة الأولى أنه آمن بعيسى وآمن بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، مرة لإيمانك بعيسى ومرة لإيمانك بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني يؤتيك الله أجرك مرتين، أي أجرك أنت باعتبارك رئيس وزعيم وعظيم في قومك، ويؤتيك أجر من أسلم بإسلامك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا التفسير الثاني. قال وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وفي رواية عند البخاري اليريسيين بالتسهيل والياء. قال وإن توليت، أي وإن كفرت وعاندت وبقيت على ضلالك، فإن عليك إثمك وإثم الأريثيين.
الآلسين دول هم الزراع والفلاحين، لأن هذه المملكة الرومية كانت معروفة بالزراعة ولا تزال معروفة بالزراعة إلى يومنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبهه بيقول له لا، أنت إذا أسلمت أسلم من وراءك، فتؤجر في نفسك وفي من وراءك، وإن بقيت على كفرك فتأثم بذلك وتأثم مرة أخرى باسم الأريسيين هؤلاء الأتباع. ثم قال له: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في رسالة إلى هرقل وهو يعلم يقينا أنه كافر، مش كده؟ ومع هذا أرسل إليه ببعض آي القرآن الكريم وهو يعلم أن هذه الرسالة يأخذها هرقل بيده وهو كافر، وأجاز ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل أرسل غير ما رسالة إلى غير ما زعيم أو رئيس في الجاهلية يدعوه إلى الإسلام، وكتب له في الرسالة بعض آي القرآن الكريم، وهذا يدل على جواز أن يأخذ الكافر بعض آيات القرآن الكريم ضمن صحيفة أو كتاب بيديه، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. استشهد بعض أهل العلم أن هذه الآية دليل لجواز قراءة الجنب والحائض القرآن الكريم من باب أولى، إذا كان هذا جائز للكافر فمن باب أولى أن يجوز للمسلم وإن قام به العذر الجنابة أو الحيض أو الحيض، وهذا مذهب الظاهرية خلافا للجمهور الذي منع من ذلك. فلما فرغ من قراءة الكتاب أي هرقل ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط الصخب، واللغط وتداخل الأصوات وارتفاعها، قرأ الرسالة بصوت عال يسمع الناس جميعا، وأمر بنا فأخرجنا. يقول أبو سفيان: لما هاج الناس وماجوا كالطيوس في زرائبها أمر هرقل بإخراج أبي سفيان ومن معه من هذا الدسكر. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا، أبو سفيان يقول لأصحابه التجار الذين كانوا معه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ومعنى لقد أمر لقد عظم وارتفع، لقد أمر لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما، لقد أمر أي لقد عظم أمر ابن أبي كبشة. يعني يقول ابن أبي كبشة تنويها بالنبي عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى النبي عليه السلام. لماذا؟ لأن أبا كبشة هو جد النبي لأمه، أبو كبشة هو جد النبي لأمه، الجد الرابع أو الخامس. فعرض أبو سفيان بهذا الإسلام، قال لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، قال إنه ليخافه ملك بني الأصفر، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني بيقول ومن عظمة أمر ابن أبي كبشة أن هرقل يخاف، هرقل خايف منه مع هذا الملك وتلك الأبهة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكة في وسط شوية جبال مع بعض أصحابه، مع بعض مين؟ شفت السنة؟ شفت السنة شكلها إيه؟ السنة الكونية. الأيام تدور وتلف، ناس قاعدين في الجبال وناس قاعدين في الممالك خايفين، ناس قاعدين في الجبال والكهوف خدت بالك مطمئنين بذكر الله عز وجل وفرحانين ومبسوطين جدا، وأمرهم يدور بين إحدى الحسنيين النصر والشهادة، واللي قاعدين في الممالك والأبهات خايفين. يبقى دي سنة ولا لا؟ قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر. أبو سفيان بيقول أنا من اللحظة دي، من لحظة ما شفت هرقل خايف وأنا أيقنت أن أمر محمد ده لابد أن يتم ويظهر، لكن ده كلام ده إيه؟ كلام ده سر بينه وبين نفسه، يقول يعني أنا موقن من ساعة ما شفت المنظر ده، وإنه ارتعد ساعة ما جات له الرسالة دي، أسلم تسلم وإلا حتى بالك، بقول أنا أيقنت ساعة ما شفت هرقل وشفت وضعه بالشكل ده وبهذا الرعب
قال أيقنت أن أمر محمد سيظهر. ده كلام أبو سفيان. حتى أدخل الله علي الإسلام. لما أسلم قال لهم بقى تعالوا بقى الحكاية كانت كيت. وجاب بقى منين؟ جاب الشروط من أيام ما كان في رومية، من أيام ما كان في الشام وأبي الهرقل. قال لهم هو دين أسلمت أهو، تفكرين بقى الموقف الفلاني أيام ما كنا عند هرقل. وبدأ يحكي الحكاية كلها. الإمام البخاري ساق هذا الحديث ولكن فيه زيادة. قال ابن الناطور، وابن الناطور ده لقب معناه حارس البستان، معناه حارس البستان، ولعلها كلمة فارسية. قال وكان صاحب إلياء، يعني ابن الناطور ده كان هو أمير أو الملك بتاع بيت المقدس، وكان صديق حميم لمين؟ لهرقل. كان صديق حميم لهرقل، لأن هرقل كان زعيم الروم على حمص، كان زعيم الروم على حمص، والحارث ابن أبي شمر كان على حوران، وابن الناطور كان على القدس، وكان ابن الناطور ثقفا على نصارى الشام، يعني زعيما وسيدا. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوما مهموما مغموما خبيث النفس. كان بيزور صاحبه، يعني هرقل راح إلياء. إلياء دي معناها بيت الله، إلياء كلمة عبرية معناها بيت الله. فذهب هرقل من حمص إلى بيت المقدس ليزور ابن الناطور، فنام ثم قام من النوم خبيث النفس مغموم وكسلان وأرفان ويطأ من جنابه. قال أصبح يوما خبيث النفس، وهذا خبر عن الغير، هذا خبر عن حال الغير. وهل يجوز لإنسان أن يقول عن نفسه خبثت نفسي؟ أو إذا سألته وقلت ما لك يقول خبيث النفس؟ أو يقول المسلم أنا نفسي خبيثة؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي نهى عن ذلك وقال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، بعض القساوسة بيقولوا هرقل ما لك شكلك مش طبيعي، أنت خبيث ليه؟ قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء، ومعنى كلمة حذاء أنه كان منجما. مش احنا لسه امبارح قايلين ان ده شأن ملوك الدنيا، ان هو بيستخدموا السحرة والكهنة والعرافين والدجالين والعملية كلها ماشية بالشكل ده. وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، يعني كان بيعرف الأخبار عن طريق مين؟ النجوم. فقال لهم حين سألوه لما بيقولوا مالك قد استنكرنا هيئتك، قال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، رأيت ملك الختان، وفي رواية ملك الختان قد ظهر. أنا شفت أو رأيت فيما يرى النائم باستخدام النجوم أن ملك الختان قد ظهر، لكن ظهر فين ما يعرفش. وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر. تعرف أن الكلام ده كان في الجاهلية، العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيختتنوا، كانوا إيه؟ بيختتنوا. يعني الختان مش عادة فرعونية ولا حاجة، مش عادة فرعونية. ويفرض يا أخي مع أسوأ الفروض أنه عادة فرعونية، تم أنتم بتعبدوا الفراعنة وبتقدسوهم وتحترمون في كل حاجة، فاشمعنا دي بالذات بقى مش دخل دماغكم، ما تتبعوا فيها الفراعنة. قال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ الأمة دي اللي هي أمة إيه؟ أمة الخلق. أمة مين؟ الخلق. بيقولوا أنا عايز أعرف مين على وجه الأرض بيختتن، دلوني. قالوا ليس يختتن إلا اليهود. ليس يختتن يعني عايز يقولوا النصارى لا يختتنوا، إنما اليهود من عادتهم الختان، فلا يهمنك شأنهم. يعني يا هرقل ما تخافش، شوف بطانة السوق عمالة تستدرجه،
بيقولوا له لا ما تخافش ده اللي بيختتن على وجه الأرض كلها اليهود ماشي، وانت ما تخافش منهم نحن لهم، انت ما تخافش منهم ما يهمكش ايه امر هؤلاء، واكتب الى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. هذه نصيحة بيقول له يعني انت بس ابعث رسائل للولاة والامراء والملوك من الباطن ان هم يتتبعوا رعاياهم، فان وجدوا يهوديا قتلوه عشان نرتاح من خلقتهم. فبينما هم على امرهم يعني هم لسه واقفين يتداولوا في الكلام، اوتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان. ملك غسان ده اللي هو مين؟ الحارث بن ابي شمر الغساني، ارسل به يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. لما جه واحد من مكة لحق بملك بصرة ملك غسان، أم ملك غسان أرسله لمين؟ إلى حمص عند هرقل، وهو واقف يكلم أصحابه وإذا بدخلة هذا الأعرابي أو هذا العربي قال بس أنا بقى عايز أشوف الجماعة بتوع مكة دول بيختتنوا ولا لا، مش ده رسول ذاك الذي يدعو ما انه رسول؟ اه طب دخلوه بقى ايه في اوضه ظلمه كده ويشوف الراجل ده مختتن ولا لا. هتقول لي الله وهو يجوز العوره، يجوز كشف العوره ولا يجوز نظر الرجل الى الرجل؟ هم دول مش رجاله اصلا، هو كيف الرجل؟ هم دول مش رجال، ويفرض انه راجل، ده مفروض على هذا العربي، مفروض على هذا المسلم، مش امر يعني مش هو اللي راح بين لهم عورته، لا ده هم الذين حملوه على ذلك. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن بس. يبقى الملك والرئاسة والنبوة الجديدة دي جاية منين؟ جاية من جزيرة العرب. وسأله عن العرب أهم يختتنون؟ قال نعم، قال نعم. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ملك أمة العرب قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، صاحبه ده اسمه ضغاطر، اسمه ايه؟ ضغاطر. وكان نظيره في العلم، يعني كان برضو ينظر في النجوم، ينظر في النجوم. قال وسار هرقل الى حمص، وهذه حمص فتحها مين اللي فتحها؟ ابو عبيده بن الجراح، ابو عبيده بن الجراح فتحها. قال فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يعني لما هرقل أرسل رسالة لضغاطر وقال له أنا قد رأيت بعد نظري في النجوم أن نبي هذه الأمة العربي قد ظهر، فما رأيك؟ هل توافقني على ذلك أم لا؟ ثم انطلق. وفي أثناء سيره إلى وجهته أتاه كتاب ضغاطر وقد نظر في النجوم مثله، فوافقه على أن ملك هذه الأمة قد ظهر. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، الدسكرة اللي هو القصر العظيم وحوله بيوت، قد فتحت هذه البيوت أبوابها في دهليز هذا القصر، في دهليز هذا القصر. قال طب مدام بقى كده يبقى احنا نعد العدة ونشوف الوضع شكله ايه. دعا الناس جميعا العظماء وغير العظماء، دعاهم في هذه الدسكرة أو في هذا القصر وكان بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم، كان كلام مين؟ هرقل. يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إيه رأيكم؟ إذا كنتم عايزين ملككم يثبت فلا بد من مبايعة هذا النبي واتباعه والإيمان به. فحاصوا حيث تحمر الوحش، شوف شوف البهايم، بهايم والله. أنا متصور إنه التيوس دول والحمير والكلاب والبهايم دي كلها فعلا على حقيقة البهائم وعلى شكل البهائم، قطعت حبالها فهاجت وماجت وكادت أن تكسر الجدر والأبواب. نعم، لما بيقولوا إذا كنتوا عايزين فعلا يثبت ملككم وتبقوا أصحاب عز فلا بد من أن تبايعوا هذا مين؟ هذا النبي. فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي أيس من إيمانهم بهذا النبي،
خلاص فقد الأمل. قال ردوهم علي، عمل نفسه بقى ناصح بقى، ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. ده أنا بختبركم عشان أشوفكم، ولو أنا نزلت للرجل ده في النزال والقتال هتبقوا معي ولا تغشوا وتغدروا. قال لي أنا حركة دي بعملها، وفي حقيقة الأمر كان يدعوهم من الإسلام، وفي حقيقة الأمر كاد أن يسلم، لو أن هؤلاء وافقوه لكان هو أول من أسلم، لكنه لما رأى نفرتهم وحيصتهم خاف على نفسه على ملكه وعلى حياته. قال لهم لا لا لا، ده أنا بضحك عليكم، ده أنا كنت بس عايز أتأكد أنتوا كفار ولاد كفار ولا إيه، ولا هتسيبون وقت الضرورة بقى، أنا كده خلاص أتأكد وقالتوا أن أنتوا يعني مش هتسيبوا الكفر أبدا، خلاص أبشرهم. ليه عمل كده؟ هو نفسه بيقول أنا خايف على ملكي، أنا خايف على ملكي. وكمان عنده مثل آخر، مثل إيه؟ بغاطر نفس اللي عمله هرقل في الشام عملوا بغاطر إيه؟ في رومية، عملوا بغاطر في رومية، فحاصوا عليه حيصة عظيمة لم يعبأ بها بغاطر، فقاموا عليه وقتلوه فمات على الإيمان والتوحيد. فهل الله؟ طب ما أنا لو ركبت دماغي زي ما بغاطر ركب دماغه ممكن أقتل؟ لا، انجو بنفسك سعد فقد هلك سعيد. فقالوا لا لا لا، بس بس استنوا بقى، استنوا، ده أنا كنت بعمل الحركة دي عشان أختبر كفركم، وأنا كده قد اطمأننت إلى تمكن الكفر من قلوبكم. نعم. قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. شيء عجيب يعني. قال فكان ذلك آخر شأن هرقل. ده كان آخر حاجة منين؟ من هرقل. شوف شوف الكلام الجميل، بقولك فكان ذلك إيه؟ آخر شأن هرقل، يعني آخر شأنه إيه؟ الكفر. الكفر لماذا؟ لأنه قد بدت منه بوادر تشكك في إيمانه أو تشكك في بقائه على الكفر. قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو أني خلصت إليه لغسلت عن قدميه. طب الكلام ده مش هيقوله إلا واحد يحترم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أرسل هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول لها يقول له فيها إني مسلم. شوف هرقل أرسل رسالة سرية للنبي عليه السلام يقول له فيها إيه؟ إني مسلم. فلما قرأ النبي رسالة هرقل قال كذب، وفي رواية كذب هرقل إنه كافر. يبقى احنا هنصدق مين؟ هنصدق النبي عليه السلام. ثم يأتي الدليل العملي بعد ذلك أن الذي حارب المسلمين في غزوة مؤتة هو مين؟ هو هرقل، هو هرقل، هو هرقل. يبقى هو كان عايز يضحك على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. بس ازاي يضحك عليه؟ ده الوحي بيقول من فوق. وذلك لما كان عايز يخدعه ويقول له ايه انا مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان ينفي الشبهة دي ابدا من قلوب اصحابه وابن 60 في 70 ده بقى على كفر، قال لهم لا كذب، كذب هرقل هو كافر. وكان اخر الامرين منه مع هذا الكلام المعسول، الكلام الجميل الكلام الحلو، لكن يبقى انه ايه؟ انه كافر، يبقى انه كافر. وما يمنعش ان واحد كافر يكون لسانه حلو مؤدب، او يكون عنده خلة وشملة من خلال وشمائل الخير زي اطعام الطعام والقاء السلام والبر والصلة والصدق في الحديث. مش كان في ناس في الجاهلية متصفين بهذا؟ فلا يمنع ان يكون كافر لكن مع هذا لسانه ايه؟ لسانه حلو، لسانه حلو زي هرقل كده. لكن على مين؟ على النبي عليه السلام الذي يأتيه الوحي من السماء. نعم. أما القول أي قول أبي سفيان إنه لا يخافه بني الأصفر، قيل بني الأصفر هم الروم، هم الروم. ابن الأنباري بيقول سموا ببني الأصفر لأن جيشا من الحبشة، الحبشة دول سود ولا لا؟ نعم، جيشا من الحبشة غلب على بلادهم أي غلب على الروم، وانتوا عارفين الروم دول بيض، فوقع رجال الحبشة على نساء الروم فأتى الولد بين السواد والبيض، يعني كان إيه؟ أصفر. ف فلقبوا بعد ذلك ببني الأصفر. أما أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي فقال لا، كلام الأنباري هذا مردود ومرفوض، وإنما هم نسبوا إلى الأصفر ابن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: وهذا أشبه من قول ابن الأنباري، يعني هذا أقوى وأصح من قول ابن الأنباري. نعم. الإمام النووي عليه رحمة الله يذكر فوائد وفرائد لهذا الحديث فيقول: وأنواع الفوائد منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، لأن النبي أرسل رسالة إلى هرقل وقال له أسلم تسلم، فهذه دعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، أي دعوتهم مستحبة، وهذا مذهب الشافعية، وقد ذكرنا هذا في أول كتاب الجهاد. ومن الفوائد وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر مين؟ الواحد. وأنتم عارفين أن دحية الكلبي أخذ هذا الكتاب وذهب من مكة إلى مين؟ إلى هرقل، من مكة إلى الشام إلى هرقل. هرقل علم أن خبر الواحد يحتج به في العقيدة والأحكام. تصور أن هرقل يعتقد وجوب العمل بخبر الواحد، والمعتزلة المنسبون إلى الإسلام لا يعتقدون ذلك. ولو كان حزب التحرير ربنا ياخدهم، الأخ الكريم الأخ محمد بيقول إن في واحد جه على صفحة من صفحات الإنترنت أو موقع وبيدافع عن حزب التحرير باسم أبي الأشبال، فهو بيسألني بيقول لي: أنت اللي كنت بدافع عن حزب التحرير؟ أنا طول عمري بلعن عن حزب التحرير طول عمري، لكن ربما لم تسمعوني ألعن حزب التحرير لأن ملوش كبير ظل ولا وجود في مصر، إنما حزب التحرير ده على أشده في الشام وأمريكا ولندن، بالذات الثلاث بلاد دول بالذات دول. لما كنت في بلاد الشام، كان الميدان الفسيح جدا للنزال بيننا وبين حزب التحرير فيما يتعلق بتكفيرهم لكثير من الصحابة، هم بيكفروا كثير من الصحابة، ويبدأون بتكفير عثمان بن عفان، ويبدأون كذلك بتكفير خالد بن وليد، وبيزعموا أن خالد بن وليد ليس صحابيا. شوف العمى، ما هو العمى ده ملوش رجلين، ملوش أعرج ومكسح، والحجة تقام عليه من أقرب طريق. حزب التحرير يتقربون إلى ربهم، وأنا لا أدري من ربهم، يتقربون إلى ربهم بسبب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، ده دينهم، ولا يثبتون الصحبة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أنه لا بد أن تثبت الصحبة اللغوية لهذا الصحب، يعني يثبت طول الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعتمدون على أثر لسعيد بن المسيب لما سئل من الصاحب قال: من صاحبه عاما أو عامين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا الأثر عن سعيد ضعيف منقطع، ومع هذا هم يحتجون به ويعلمون ضعفه، يموهون به على العامة، ويذهبون إلى كتاب تدريب الراوي لما يحبوا يعملوا مناظرات بينه وبين حد يجيبوا الأدلة بتاعتها، ومنها تدريب الراوي فيها هذا القول، فيها هذا القول لسعيد بن المسيب، يقول اهو بيستعد امام التابعين، امام من ائمه التابعين، يقول اكتبها، هو اللي بيقول الصاحب ده لابد ان يكون صاحب النبي عام او عامين او ايه غزا معه غزوه او غزوتين. يوهمون المناظر لهم بذلك، مع ان الامام السيوطي اثبت ضعف هذا الطريق، لكن هم بيحطوا ايديهم على الضعف ويقول لك اقرا بس المتن ده، أول ما تقرأه تحتار، ما كنتش عايز ترد عليهم هتحتار. وهذا مذهب شاذ، ومذهب جماهير العلماء أن الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مش ده تعريف الصحابي؟ ها؟ بلا شك أن كلمة صاحب في اللغة تستلزم طول الملازمة وطول الصحبة والعشق، ده من جهة اللغة. لكن لشرف المصطفى عليه الصلاة والسلام يثبت لمن نظر إليه أو التقى به ولو للحظة شرف الصحبة. لماذا؟ لأنه استمد شرف الصحبة من شرف المصحوب عليه الصلاة والسلام، من شرف النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الذي يعتمد عليه حزب التحرير عليهم لعنة الله، أي والله وكنت، ولا خلينا أكمل الرأي الثاني ده، خلينا أكمل الرأي الثاني ده، الذي يعتمدون عليه إطلاق أحكام التكفير على عامة أهل الإسلام، ده دينهم، ويقولون السبب في بلاء الأمة منذ أول دولة بني أمية لحد يوم القيامة هو عثمان بن عفان، هو عثمان بن عفان. خرب بيتكم وبيت عيشتكم. هنرد عليهم زي ده، عايزين رد طويل، عايز رد، بس الحمد لله هم مش موجودين هنا، يغرف الدهية تاخدهم. إنما إن أنا اللي جيت على هذا الموقع وبدافع عن حزب التحرير، لا، ده ممكن واحد عايز يكيد ليا إذا صح النقل، ولا أظن أن محمدا يعني ينقل غير ما يتأكد منه، فربما واحد انتحل هذه الكنية أو أراد أن يقطع الصلة بيني وبينكم، ولا والله لا تكونوا كذلك أبدا بإذن الله تعالى. لا، ده أنتوا كبار ما تجوش هنا، أنتوا كبار ما تجوش هنا، أنتوا كبار ما تجوش وسط الرجالة. مرة سافرت أمريكا من 4 سنوات، وبعدين جه في مركز الإيمان في نيويورك 4 من البوسنة والهرسك، ولما نزلوا في مركز إسلامي أيضا في نفس الشارع اسمه ستينوي، فلما نزلوا هذا المسجد يسألون عن الإسلام وأخبار الإسلام وبتاع، فأتاري المسجد ده مسجد إيه؟ تحرير، مسجد تحريري. فطبعا قالوا إحنا عايزين نتأكد من صحة هذا المذهب، من صحة هذا المذهب، وحزب التحرير لا يخفون لأول وهلة توجههم ومذهبهم، لا يخفون، يعني هم جراء في إظهار، يقول لك أنا حزب، أنا تحريري. فقالوا هنا مركز الإيمان قريب منا، نذهب ونعرض الأفكار على أهل العلم الموجودين هناك. فأتى هذا الرجل المترجم ومعه رجل مصري من المعادي، لا أذكر اسمه الآن، لكنه كان جالسا لم يتكلم. فظن هذا الأردني حزب التحرير اللي كان قائم على مركز، على هذا المركز في السنوي، ظن أن أحدا لا يعرف اللغة البوسنية، ومن رحمة الله عز وجل بي وبهؤلاء أن هذا المصري كان مجيدا للغة البوسنة والهرسك. فالمهم هذا الأردني قال لي أن هؤلاء شباب أتوا من البوسنة والهرسك ليسألوا عن الإسلام، وأنا أخبرتهم لأنهم قد نزلوا في مسجد من مساجد حزب التحرير، وأنا حذرتهم من حزب التحرير ومن أهله. شايف الكلام؟ فأرجو أن أكون مترجما بينكما. فدعوت هؤلاء الإسلام، وظللنا حوالي 3 ساعات في صحن المسجد بعد صلاة العشاء. ثم لما أردنا أن ننصرف، لأن الكفار دول يعني الأصل ألا تضغط عليهم، يعني أنت ترى عليه الإسلام وما تقولوش ها يلا بقى يا عم أسلم بقى قبل ما تقوم، يمكن تموت ويمكن، لا، هو يحبش كده، هو يحب يدخل بنفسه، هو دورك أنت أنك أنت تبين له محاسن الإسلام، أما كونه يسلم أو لا هذه قضية ليست لك. فلما لمينا بقى خلاجتنا وقايمين، الأخ الثاني ده بتاع المعادي قال انتظروا هذا الرجل يا شيخ يترجم كلامك على العكس منذ ما جلسنا إلى هذه اللحظة، يمدح لهم حزب التحرير ويثنى عليهم ويقول هو الحزب المعتمد في الإسلام. أول ما قال الكلمتين دول إذا بهذا المترجم يفر من الباب بغير نعله في الشارع، والله هناك المسائل دي ما فيش فيها يا مرحميني، فيش فيها مجاملات، هيتبهدل هيتبهدل. فالمهم استمر هذا الأخ الكريم في المعادي، أنا لا أذكر اسمه للأسف الشديد، كنت حريص على طول الصحبة معه، لكن طبعا أنا يعني مسحت تلفونه وعنوانه عشان تعرفين كل فترة كده من فترات الواحد يوم إيه متخلص من الأجندات خالص عشان أنتوا عارفينه ده. وبعدين فكان بفضل الله عز وجل ثم بحسن عرض الإسلام من هذا الأخ الكريم لهؤلاء أنا أسلم جميعا في تلك الليلة. المهم أنا بعدها بثلاثة أيام انتقلت من نيويورك إلى مدينة تسمى ديترويت. ففي صلاة الظهر كنت مكلف بإلقاء درس بعد صلاة الظهر مباشرة. والجماعة الأمريكان دول أو العرب الأمريكان اللي قاعدين هناك إذا ما كنتش تبقى قاعد على الكرسي قبل التسليمة الثانية ما تلاقيش ولا واحد في المسجد. كل واحد له مذهب. ده مذهب الأمريكان. العرب الأمريكان اللي قاعدين هناك ده مذهب. فأنا رايح متأخر. وبعدين وأنا خارج عزك الله من الحمام عشان أتوضى وأطلع ألحق مكاني قدام الإمام عشان أبقى قريب من الكرسي. خدت بالك؟ وأنا خارج من وبعد ما توضيت وطالع فوق في المسجد في الدور الثاني إذا بهذا التحرير خارج من الحمام. خلي بالك إن بين نيويورك وديترويت ساعتين في الطائرة. إيه اللي جاب ده أنا مش عارف. أقسم بالله أن هذا حدث. وأنا طالع على السلم لقيت أخ صديق هو اللي أنا كنت نازل عليه في هذه المدينة. قلت له أنا عايزك تراقب هذا الحمام واللي جوه أوعى يفلت منك وبعد الصلاة تجيبه لي. إنما التفصيل بقى مفيش مجال. خلينا الحمام مكاني في الصف. قلت له ما تصليش معنا يا جماعة حتى. قال لي ليه هو خطير كده؟ قلت له بس ليه؟ خلينا نخلص. وسبته وطلعت. بيقول لي تعرف إن وأنا واقف استأخرته. فرجعت ورا كده وببص عليه في الحمام فوجدته يقفز من باب الحمام في الشارع. تصور إن ده مثلا يبقى أمير جماعة. ده إهانة وقلة أدب. ها؟ بيقول لي فتعلقت بشباك الحمام وإذا به يركب سيارة كبرس وينطلق بها كالصاروخ. وانتهت القصة على كده. فدي أخلاقيات وآداب حزب التحرير. لا دين ولا خلق. لا دين ولا خلق ولا شرع. نعم. قال الإمام النووي ومن فوائد هذا الحديث وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة. وهذا إجماع من يعتد به. إجماع من يعتد به أن خبر الواحد يجب الاحتجاج به في العقائد والأحكام على السواء. وذاك هرقل ما قالوش لا يا دحية احنا مش هنقبل منك هذا الكلام لأنك واحد وخبرك خبر واحد. وإنما أقره واحترم. وفي بعض الروايات أن هرقل لما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها ووضعها على رأسه ثم وضعها في صندوق من ذهب. في صندوق من ذهب وظل هذا الصندوق يتوارثه الأجيال. قال ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم يعني أقطع ناقص مبتور. وهذا الحديث عند جماهير المحدثين ضعيف. والمراد بالحمد هنا ذكر الله تعالى. ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين بل يجوز السفر إلى أرض الكفر بالقرآن كله ما لم يكن هناك حرب بين الدولتين يخشى منها أن يصيب هؤلاء من القرآن الكريم. يعني لما يكون في حرب أو بلد محارب أو دولة محاربة فيكره لأهل الإسلام أن ينزلوها بالقرآن الكريم. طبعا المقصود إيه؟ أن ينزلوها بالقرآن مكتوبا أن ينزلوا بالمصحف حتى لا يمتنع واحد حفظ القرآن الكريم يقول لك لا بس أنا حفظ القرآن الكريم يبقى أنا كده ما سافرش. لا أنت سافر إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ومنها أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن أي ضمن كتاب. ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو. طبعا ده على سبيل المثال مش لما تكتب كتاب أنت ولا رسالة تقول من زيد إلى عمرو. وهذه مسألة مختلف فيها يعني من زيد إلى عمرو ولا إلى عمرو من زيد. إلى عمرو من زيد يعني هل تبدأ
بنفسك أولا أم تبدأ بمن أرسلت إليه؟ قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه، ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، فلا يفرط ولا يفرط، فلا يفرط ولا يفرط، يعني ما يعودش يعني يثني ويطري ويمدح ويغالي في ذلك سواء في نفسه أو في غيره. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فلم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، وإنما قال إيه؟ عظيم الروم تأليفا لقلبه وامتثالا لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال فقولا له قولا، ما قالوش يا فرعون يا ابن ستين في سبعين، لا، فقولا له قولا لينا. ومنها استحباب البلاغة والإيجاز، أسلم تسلم.